من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعن جل فرج. وصل الكلام إلى الأدلة على المدعى بعد أن اتضح تحرير محل النزاع في المسألة. شرع المصنف بذكر الأدلة على المدعى. طبعا ذكر المصنف بحسب ظاهر العبارة، ذكر حجتين على المدعى، والحجة الثانية قال ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر. يعني الحجة الثانية ذكرها بتقريرين، وإن كنا نجد في الحقيقة الذي ذكره أنه تقرير آخر للحجة الثانية قد نجده في بعض العبارات أنه حجة مستقلة. يعني الحجة الأولى طبعا صدر المتألهين بالأسفار اعتمد على هاتين الحجتين الأوليين اللذين ذكرهما المصنف هنا. وإن أمكن أن نوصل، ممكن نذكرها يعني هذه الحجج، أن نوصل الحجج إلى 6 أو 7 حجج ذكرت في الكلمات. الحجة الأولى التي ذكرها المصنف هنا ذكرها تبعا لصدر المتألهين مقيدة بالصفات الكمالية، وعلق على هذا الكلام كما ذكرنا سابقا ملا علي النوري في حاشيته على الأسفار، قال يشعر بظاهره إلى اختصاص هذا الأصل بالجهات الكمالية وليس كذلك. هذه الحجة خلاصات طبعا نحن سنقررها على وجهها الموجود، لأنه قضية اختصاص القاعدة، أصل القاعدة بغض النظر عن الحجة، اختصاص أصل القاعدة بالصفات الكمالية أو عدم اختصاصها بالصفات الكمالية سيأتي بحثه في دفع حجج الخصوم في قوله وأورد على أصل المسألة، هذا سيأتي بحثه. هناك في الشرح الهداية الأثيرية صدر المتألهين بعد أن أنهى البحث أورد عين ما أورده المصنف هنا وأورد على أصل المسألة، وقسم هناك الصفات إلى صفات كمالية وصفات سلبية وصفات ذات إضافة، وتكلم بأن القاعدة تجري على هذه الأمور جميعا. ولكن هذا سيأتي بحثه، شمول أصل القاعدة لهذه الموارد نحن أشرنا إليه إجمالا سابقا. ولكن المصنف في الحجة الأولى سنجري على ما جرى عليه المصنف من التقييد بالصفات الكمالية. إذا جئنا إلى أصل إلى أصل الدليل، هذا الدليل في الحقيقة تناوله سهل إذا قلنا بأنه يشمل فقط الصفات الكمالية، لأن حاصل الأمر أننا إذا قلنا بأن ذات الواجب تعالى من حيث هي لا تقتضي صفة كمالية، وبالتالي فإن نسبة الذات الإلهية إلى هذه الصفة الكمالية تكون نسبة الإمكان، وكونها تكون نسبتها إلى هذه الصفة الكمالية كالعلم نسبة الإمكان، فعندئذ ستكون الذات بما هي خالية عن اقتضاء الاتصاف بهذه الصفة، يعني لا تكون كافية للاتصاف بهذه الصفة، فكانت من حيث الذات خالية عن هذه الصفة. خب هذا ماذا يؤثر؟ قال إذا كان الواجب من حيث الذات، كانت ذاته خالية عن اقتضاء الاتصاف ولم تكن كافية لهذه الصفة، هذا يعني أن الذات ناقصة عن كونها من حيث هي تقتضي هذه الصفة، وهذا يعني تركب الذات الإلهية من وجود وعدم، وتركب من وجود والعدم هو خلاف وجوب الوجود، لأن التركب يلازم الحاجة، والحاجة لا تجتمع مع الوجوب الذاتي الطارد لكل افتقار. هذا بيان الإجمالي للدليل، هذا البيان الإجمالي للدليل. البيان التفصيلي لهذا الدليل معتمد على مبادئ هذا، ولكن هذا البيان الإجمالي يعني دون سبك منطقي. البيان التفصيلي معتمد على المبادئ. المبدأ الأول الذي يعتمد عليه هذا الدليل هو أن التركيب مطلقا في حق الواجب، واجب الوجود بالذات ممتنع، مطلق تركيب، وهذا ما صرح به صدر المتألهين في أسرار الآيات حيث قال ما لفظه فيلزم التركيب في ذاته ولو بحسب العقل وهو ممتنع، يعني حتى التركيب الاعتبار التحليلي ممتنع في حق الواجب تعالى كما سيأتي إن شاء الله. ولكن من مبادئ الدليل، المبادئ التصديقية للدليل التي يبتني عليها أصل الدليل، أن التركيب كيفما تصور فهو ينافي وجوب الوجود. والتركيب على أنحاء، تارة يكون التركيب صناعيا، تارة يكون التركيب حقيقيا خارجيا كالتركيب من المادة والصورة، تارة يكون التركيب خارجيا ولكن تحليليا، بأي معنى خارجي تحليلي، باعتبار أنه مثلا متعدد الحيثيات، كأن تقول مثلا هذه الصخرة مثلا مثلا باب أو هذا مثلا أو اللون مثلا البياض من حيث كونه مثلا عرضا يتصف بصفة، من حيث كونه مثلا من حيث كونه أبيض يتصف أنه مفرق للبصر، وهكذا. يعني تكثر الجهات النفس الأمرية للشيء، تكثر الجهات النفس الأمرية للشيء أيضا هذا يعتبر من التركيب. لماذا أتيت بمثال العرض؟ لأن العرض بسيط خارجا، غير مركب من مادة وصورة، لأنه لو كان العرض مركب من مادة وصورة كان جسما، والحال أن العرض ليس بجسم. فبالتالي التركيب الصناعي كالتركيب بين أجزاء المركب الخارجي، مثل تركيب السيارة مثلا من المحرك وغير ذلك، هذا تركيب خارجي صناعي. أو التركيب الطبيعي الخارجي كالتركيب من المادة والصورة في الأجسام. أو قد يكون الشيء بسيطا من حيث التركيب من المادة والصورة والتركيب من الأجزاء الصناعية كالألوان والأعراض وسائر كافة الأعراض، ولكن يوجد فيها حيثيات، حيثية جنسها غير حيثية فصلها. فيوجد تركيب نفس أمري ولكن بساطة من حيث التركيب الخارجي المادة والصورة، هذا أيضا نوع من التركيب. ويوجد تركيب عقلي، التركيب العقلي كالتركيب من الجنس والفصل، هذا تركيب تحليلي، يعني أنت تنظر إلى الشيء من حيثية ما به الاشتراك تقول جنس، من حيث ما به الافتراق مثلا تقول فصل، ولكن الجنس والفصل هي من الأمور التحليلية وليس من الأمور الخارجية. الجنس والفصل لأن يعني التركب من جنس والفصل إنما يكون بملاحظة الأذهان، ملاحظة الأذهان. طبعا لهما ما بإزاء في الخارج، ولكن ما بإزاء الجنس في الخارج هو المادة، وما بإزاء الفصل في الخارج هو الصورة. فهناك تركيب من المادة والصورة خارجا، هذا تركيب خارجي، ويلزمه تركيب تحليلي في العقل هو تركيب من الجنس والفصل، هذا أيضا تركيب بحسب اعتبار التحليل العقلي. هذه كلها أنحاء التركيب. صدر المتألهين يريد أن يقول كل أنحاء التركيب بحق الواجب ممتنعة، مضافا إلى التركيب والتركيب التحليلي على أنحاء، منه التركيب من الجنس والفصل، ومنه التركيب من الوجود والما من الوجود والماهية. لأننا نعرف أن الذهن باقتدار الذهن أن يفصل وجود الشيء عن ماهيته تحليلا، وهذا ما تبين سابقا في المرحلة الأولى عندما ذكر قضية زيادة الوجود على الماهية. العلامة الطباطبائي في الفصل الأول هنا أو في الفصل الثالث من المرحلة الأولى في بداية الحكمة ذكر قضية زيادة الوجود على الماهية، وقال بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، بمعنى أن مفهوم زيد غير مفهوم وجود زيد، مفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. هذا تكثر تحليلي، إن الماهية إن الوجود غير الماهية تعقلا، وإن اتحدا هوية. يعني هذا أيضا نوع من التكثر.
هذا عرب من المبادئ الاعتبار، صح؟
طبعا هنا غضضت النظر عن قضية أن التكثر الذهني يقتضي تكثرا خارجيا، هو يقتضي تكثر خارجي، ولكن ملاحظة الماهية مستقلة، أقصد ملاحظة الماهية مستقلة عن الوجود المستقل، هذا لا يكون إلا في الأذهان، يعني جعلها محمولا أو موضوعا.
بس دائما يقتضي التكثر من خارجي؟
طبعا دائما.
أنت بنين على أنه الماهية هي أمر اعتباري محمول؟
لا، غير صحيح، لا يمكن. التكثر في الأذهان دائما هو انفعال عن الواقع، تكثر الحصول الذهني إما أن يكون تكثرا وهميا اختراعيا فلا شأن لنا به، اختراعي تنشئ مفاهيم في ذهنك، وأما إذا كان تكثر المفاهيم تكثر إخباري عن الواقع،
هذا نفسه دليل استحالة التركيب العقلي.
لا، هو
نفسه يصح دليل، صح؟
هو يوجد تركيب عقلي، ولكن تكثر عقلي موجود، تكثر مفاهيم عقلي، ولكن هذا التكثر المفاهيم مفاهيمي لابد أن يكون له منشأ نفس أمري في الخارج.
إيه قصدك كرمال هيك؟ نحن ما بنقبل أن الباري يمكن أن يكون مركب على
مصادر. أحسنت، هذا بدي أذكره أنا، هذا أحسنت، يعني ذكرت النقطة اللي بدي أذكرها. ولكن أنا بدي أكمل. فإذا ذكروا ذكر الحكماء أن أنواع التركب كثيرة، تركب صناعي، تركب خارجي، هذا في الخارج. ثم جاءوا للتركب العقلي، قالوا جنس فصل، قالوا ما هي وجود، قالوا وجود وعدم، تركب من الوجود والعدم. ويقصد من التركب من الوجود والعدم تركب يعني كون الشيء ناقصا، يعني كون زيد مركبا من الزيدية وغير البكرية، يعني بمعنى سلب النقص، سلب الأغيار عنه، سلب الأغيار عنه. هذا نوع من التركيب العقلي، ها تركيب عقلي تحليلي. يعني أنت تقول زيد يحمل عليه أنه ليس ببكر أو غير بكر، هذا تكثر، فحيثية زيديته غير حيثية عدم بكريته، غير حيثية عدم بكريته، فهذا تكثر بحسب التحليل، لأن عدم البكرية ليست في الخارج لها ما بإزاء. ولكن بدك تقول شيء شاء؟
نفرض أن الشيء له ما بإزاء ولا يحمل في نفس الأمر، أو أنه له منشأ نفس الأمر إزاء، له منشأ نفس الأمر، غير أنه يكون له كفرات أيضا بإزائه في الخارج. هلا نحن مثلا وجود المهي، إذا فرضنا أن المهية أمر اعتباري محض، ذهني محض، يعني إذا بنينا على هذا، فهذا له يعني تركب من وجود المهية، له نفس، له منشأ نفس الأمر، أنه هذا الوجود محدود،
نعم جيد،
حد عالم، بس ما في بإزائه التكثر الخارجي.
لا، في التكثر الخارجي تارة، إذا كنت تقصد من التكثر الخارجي تكثر الأعيان التي لكل منها وجود منحاز، معك حق، ولكن التكثر غير محصور بهذا النوع، وهو تكثر الوجودات المنحازة، بل قد يكون التكثر هو تكثر الشيء وحيثياته، فحد الشيء حيثية من حيثياته، فهذا نوع من التكثر طبعا. والأجل هذا الأمر، يعني اللي أنت عم تذكره أنه إنكار، يعني نفي التكثر الخارجي بسبب عدم وجود وجودات منحازة للكثرات، هذا مثلا هذا ما وقع به المعتزلة في قولهم بالحال، بالوسط بين الوجود والعدم، لأنهم هم عندما قالوا مثلا هم ما في، هم قالوا بوجود وسط بين الوجود والعدم، هو الحال. ما هو الحال عندهم؟ هو المعاني العالمية، عالمية الله. هم قالوا لا يوجد في الخارج الله وعالمية، يوجد فقط الله ولكن متصف بالعالمية، فلها ثبوت ولكن ليس لها وجود. ليش ليس لها وجود؟ باعتبار أن ليس لها وجود منحاز. فكان الجواب نعم، مثلا فيك تعبر عنها هيك هذا التعبير، ولكن الكلام كل الكلام حتى ما نضيع أصل المطلب، الكلام كل الكلام أنهم عندما ذكروا الكثرة، عندما ذكروا أنحاء التركيب، ذكروا تركيب خارجي مادة وصورة، تركيب خارجي صناعة، تركيب خارجي اعتباري ما شئت فعبر، عندما جاءوا إلى التركيب العقلي ذكروا أنحاء التركيب العقلي كالجنس والفصل، أنحاء التركيب العقلي كالماهية منظورا إليها مستقلة والوجود، ولذلك يصح عقد القضية بحمل الوجود على الماهية أو العكس، لأن الموضوع غير المحمول. تقول زيد موجود، هذا زيد المنظور إليه في عقد الوضع غير الموجود المنظور إليه في عقد الحمل، لذلك كان أحدهما غير الآخر ذهنا. هذا كله بالنسبة إلى التركيب وتكثر في التي ذكرها. من مبادئ هذا الدليل الذي يقيمه المصنف، أريد أن يقول إن التركيب من وجود وعدم في حق الواجب تعالى، وإن كان تركيبا عقليا، إلا أنه مستحيل. وهذا ما أورد عليه بعضهم إشكال، أن نحن الذي ننفيه عن الواجب أن تكون ذاته، مو ملاحظتنا له غير مركبة، لابد أن تكون ذاته في المتن الواقعي في ذا نفس الأمر والواقع غير مركبة، أما أن ألحظه باعتبار ذهني متكثرا بحيث أقول الله عالم، الله كذا متكثرا، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، هكذا ذكر بعضهم. وبالتالي ذكر بعضهم أن التركيب من الوجود والعدم لا يقتضي كون شيء مركبا في متن واقعه، باعتبار أن العدم ليس بشيء ليتكثر به الواقع، ليتكثر به الواقع، فبالتالي لا معنى لكون التركيب من الوجود والعدم تركيب تكثري، لا يلزم التكثر، بل هذا يقال له تركيب على نحو المجاز، هذا ليس، لأن أول خطوة من خطوات وجود المركب فعلية الجزئين حتى يصير بانضمامهما يوجد تركيب. فإذا كان أحد الجزئين هو العدم فلا تركيب، يعني قولك تركيب من وجود وعدم هو كلا تركيب، لأن العدم هو اللا شيئية. فكأنك تقول تركيب من شيء ولا شيء، يعني لا تركيب، يعني التركيب من شيء ولا شيء يعني هو عدم التركيب بين شيئين، يعني لا تركيب. فأشكل بعضهم أن لزوم تركيب بين الوجود والعدم هذا كلا تركيب، فليس لازما باطلا في حق من لا يجوز في حقه التركيب، هو الواجب تعالى. في هذا المجال رد المحققون على هذا القول، قالوا لا، قالوا بل التركيب من الوجود والعدم، نعم صح كلامكم بظاهره صحيح أن الوجود والعدم لا يصح في حقه التركيب بالمعنى المتبادر إلى الأذهان، وإنما يقصد من التركيب من الوجود والعدم التركيب من الوجود ونقص الوجود. فالعدم يقصد منه هنا نقص الوجود، يعني كأن تقول مثلا زيد لديه 100 وليس لديه 200، فما لديه هو 100 هو 200 وعدم 100، كأنك تقول هكذا، فما لدى زيد هو 200 وعدم 100، يعني له 100. فقصد ونقصد على مستوى التعبير التركيب من الوجود والعدم لا نقصد به ظاهره الفلسفي أن هناك عدم هو جزء بالفعل، لأن الفعلية تسوق الوجود، لا وجود لعدم هو جزء بالفعل، بل نقصد من التركيب من الوجود والعدم يعني نقصان الوجود فقط، نقصان الوجود. فالإشكال صحيح ولكن ليس هذا المقصود، فما قيل لم يقصد وما قصد لم يقال، يعني أو لم يقل هذا مثلا. وهذا ما نبه عليه مثل الملا هادي السبزواري عندما قال شر التراكيب هو التركيب من الوجود والعدم، إذا كان العدم عدم الخير والكمال. طبعا يقول لا عدم النقص، لأن عدم النقص هو وجود. فإذا هذه النقطة الأولى، هو يعني النقطة الأولى هي أنه نحن في الحقيقة عندما نقول التركيب من الوجود والعدم نقصد التركيب من الوجود، ويعني نقصد الوجود الناقص بهذا النحو. يقول هذا أيضا يوجد تقريب آخر، هذا تقريب من التقريبات. التقريب الأول لاستحالة التركيب من الوجود والعدم ماذا يقول؟ يقول صح، لا يوجد تركيب من الوجود والعدم، إنما هذا تعبير مجازي يراد به نقص الوجود، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون وجودا ناقصا، لأن النقصان يقتضي الحاجة.
وبالتالي صار إشكال شيئين، بطل إشكال تركيب.
أحسن صح، صار إشكال شيء.
أبغى إشكال محلتين.
نعم أحسن. ولكن يوجد تقريب آخر للتركيب من الوجود والعدم الذي يحافظ على ظاهر التركيب، ولكن ماذا يقول؟ يقول وهو في اللمعات الإلهية، يعني هو الملا عبد الله الزنوزي في كتاب اللمعات الإلهية يقول إن صدق مفهومين متنافيين على حقيقة واحدة يرجع إلى نفس الأمر. أحسن. فيقول هو ما لفظ طبعا بالفارسي هو بيقول، يقول أيضا أنا عم ترجم فوري في الصفحة 250 في اللمعات الإلهية، يقول أيضا قد حقق أن المعاني المتنافية والمفاهيم المتقابلة كالوجود والعدم حيثيات مختلفة واقعية وجهات متمايزة نفس أمرية، يعني تحتاج إلى جهات متمايزة نفس أمرية. فأنت عندما تقول في الحقيقة هناك حقيقة يصدق عليها وجود قدرة وعدم وجود علم، لاحظ يعني الذات الإلهية بحسب الفرض هي واجبة بالذات وغير عالمة، فصار تركيب من وجود وعدم على مستوى المفاهيم، يعني أنت قلت هي عدم علم وهي واجبة بالذات، عدم علم يعني صارت هي مركبة من عدم العلم ولو ذهنا ووجود واجبي ولو ذهنا. يقول هذا اجتماع المفهومين المتنافيين في الذهن لا بد له من مصحح نفس أمري. خب ما هو المصحح النفس أمري؟ يقول المصحح النفس أمري هو حيثية النقصان، يعود إلى حيثية النقصان اللي هي نقصان متن الواقع عن كمال من الكمالات.
بس كيف صار مركب خارجا؟ يعني هذا المركب الذهني التركيب العقلي،
لا لا لا، هو
عكس التركيب الخارجي.
لا مش تركيب خارجي، ولكن التركيب الخارجي صار، يعني صار هو يريد أن يقول هذا التركيب الذهني، هذا التركيب الذهني انعكس في الذهن بنحو تركيب، ولكن له حقيقة النفس أمرية. فأنا عندما أنفي النقص الخارجي أنفي التركيب الذهني. فإذا عندما أقول التركيب من وجود وعدم مستحيل، أقصد التركيب من وجود عدم المفهومي الذي له قدم في الخارج. فأنا فيمكن أن يقال أن تركيب الواجب من وجود وعدم مستحيل. إن قلت تركيب الواجب من وجود وعدم مستحيل، ما هذا مش تركيب حقيقي بإلك، ولكن منشأه أمر حقيقي مسلوب عن الواجب.
خب بس إذا بكفي الدليل كمان هي بتصير الحاجة برضه.
أحسنت، صح صح
صح، عنده نقص وجود،
صح،
مش باب أنه هو مركب فعلا.
أحسنت، ولكن صح، ولكن يعني يرتفع أصل الإشكال.
صح القول بأنه مركب وجود
بعدم، وصح القول كما يقول صدر المتألهين في وان إلنا في أسرار الآيات، في أسرار الآيات صفحة 35 يقول فيلزم التركيب في ذاته ولو بحسب العقل هو ممتن.
بس ما
نفهمش
ممتن،
لا صار يعني صار ممتنع التركيب، يعني التركيب من الوجود والعدم، لأن كانت حقيقته الخارجية النقصان، فهو في الخارج نقصان نفس أمري، وفي الذهن ينعكس تركيبا من وجود وعدم، فصار لهذا يقال التركيب من وجود وعدم ممتن.
عن القول الأول شنو؟ عن التقرير الأول اللي هو لا قال لك أنا ما بصلي بهالنقطة اللي
قالها. أحسن.
إيه عن القول الأول بس حتى في كتير صفات ما شفت تطلق على الباب.
مثل؟
مثلاً فرض يقول عنه مثلاً والله حد يقول الله عالم. وهذا حقيقة.
هذا سيأتي بحثه في وحدة الصفات والذات. هذا سيأتي بحثه إنه كيف تكون عينية الصفات والذات. هذا بحث يعني هذا بحث.
نفس الكلام يرد ساعته هناك إنه أنت صار عندك حيثيتان.
صح، هو البعض بقضية أن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه صفات متعددة، علم وقدرة وحياته، وهذه الصفات المتعددة لابد لها من منشأ نفس أمري لتعددها. لتعددها يعني لابد من كل كثرة ذهنية أن ترجع إلى كثرة خارجية. لابد لتعددها من وجود مصحح. هذا صدر المتألهين عنده كلام خاص فيه. هلا في تقريبات، بعض قال انه كل الكثره منشأها الاضافات والسلوب، مثل ابن سينا ببعض كلماته بالشفاء او بالمبدا والمعاد. مولى صدر عنده تقريب اخر. مولى صدر بيقول اصلا كثره المفاهيم عندنا نشأت من الممكنات، ولكن تطبيقها على الواجب يعني لم تنشأ كثرة المفاهيم، يعني نحن تكثرت عندنا المفاهيم من الممكنات،
منشأ الانتزاع الممكن مش الواجب.
ممكنات. عرفت كيف بيقول مولى صدرة؟ بيقول مولى صدرة، وحتى مثلا بعض بيقول انه كثرة اندماجية وكثرة ما بعرف، هذا كله ده لا يسمن ولا يغني من جوع، انه بصير يعني شو يعني اندماجي، شو يعني يا نفسه يا مش نفسه، انتهى الموضوع يعني. شو اندماجي، يا عائلة يا مش عائلة، فتنا كتير يعني مع مشاكل لها سيد بهذا المجال. انه بالنهاية مولى صدر كلامه صريح بالأسفار، كلامه صريح جدا بالأسفار، يقول كثرة مفهوم العلم والقدرة أخذناه من الممكن، لما وجدنا علمه غير قدرته عرفنا أن العلم في الممكن غير القدرة، ثم قام البرهان في الواجب على عدم الكثرة فقلنا علمه عين قدرته، انتهى. ونحن عندما نقول علمه عين قدرته لا نقصد إلا أن ما هو موجود في الممكن مرفوع بالبرهان في الواجب بس. هذا ما قاله صدر المتألهين بصريح العبارة في الأسفار، والعبارة حكيناها يعني بدرس الدروس، بصريح العبارة قال أنا وجدت في الممكن العلم غير القدرة، فقلت زيد عالم غير قدير، زيد قدير غير عالم، فمنشأ يوجد منشأ نفس أمر للكثرة في الممكنات، فتكثرت المفاهيم، فمنظومة المفاهيمية حصل فيها علم قدرة كمفاهيم من الممكن. ولكن عندما أقمت البرهان على أن الواجب تعالى لا تكثر في ذاته، قلت علمه عين قدرته من باب حكاية نفي الكثرة.
حكي له الله عالم، هذا انتزاع العلم يأخذ استقلال، وهذا كل ما لهش معنى.
نعم هو فقط هو هذا يعبر صدر المتألهين هذا التعبير بشكل صريح يعني صريح بقول أخذنا كثرة تكثرت المفاهيم عندنا بسبب الممكنات لأن حيثياتها مختلفة تصحح انتزاع المفاهيم ثم جئنا إلى الواجب فأقمنا البرهان على عدم الكثرة فأقمنا البرهان على عدم الكثرة فقلنا مفهوم العلم الذي أخذته من الممكن ومفهوم القدرة الذي أخذته من الممكن لا يمكن أن يكون في حق الواجب متكثرا فقولي علمه عين قدرته قولي علمه عين قدرته تعبير عما أفاده البرهان من البساطة مش إخبار عن شيء عين الشيء في الخارج وغير الشيء في الذهن بهالمقدار
أن التركيب لازمه الحاجة فينا نقول أنه هذا استقرائي بمعنى رحنا على كل نحو من أنحاء التركيب ووجدنا أنه يؤدي إلى الحاجة
لا
مش أنه نظرنا إلى عنوان التركيب إلى كلية التركيب
لا لأن, 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 لأن المركب قبل انضمام الأجزاء كان معدوما وبالتالي هو محتاج إلى الغير في تكونه لأن هناك فرق بين المركب وال
بس هذا بالتركيب اللي هو التركيب خارجي
لأن شيء لا يحد نفسه كما يقول علامة طباطبائي بالميزان لأن التركيب بين الوجود والعدم هو تركيب الشيء ونقصانه والشيء لا يحد نفسه الشيء لا ينقص من يعني إما أن يكون هو ناقص بسبب ذاته أو يكون ناقصا بسبب غيره والشيء لا يحد نفسه فلا بد من الغير لكي يحده فيكون مركبا من وجود وعدم ولذلك في تفسير العلامة طباطبائي في تفسيره لمن الملك اليوم لله الواحد القهار بسورة يوسف بيذكر هذا الشيء واحد قهار لأن الشيء لا يحد نفسه فإذا كان مطلقا غير محدود فهو واحد بيذكر هذا الشيء فإذا هذا السيد كان يضل يقلي عن بطئين 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 هلا مشينا سطر فولعان السيد لا العفو فإذا المهم هذه مبدأ من مبادئ الدليل ولولاه لا يتم ويظهر من بعض الشراح يعني إشكاله على الدليل بهذا الأمر هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني الذي يذكر هنا هو مبدأ واضح أننا نحن في الحقيقة إذا فرضنا أن صفة من صفات الواجب الكمالية ونحافظ على ظاهر الدليل أن صفة من صفات الواجب الكمالية ليست ذاته كافية لاتصافه به وهذا محل النزاع أن ذاته ليست كافية لاتصافه به فهذا يعني أن اتصافه أو عدم اتصافه به بالغير أما اتصافه به فلوجود المفيد أو الذي يعني من جعله متصفا بالصفة أو عدم الغير الذي جعله غير متصف بالصفة لاحظ فإذا هو من حيث هو خالي من كونه متصفا بصفة الكمال فإن اتصف فبالغير وإن لم يتصف فبالغير وهو عدم المقتضي للاتصاف طالما أن ذاته لا تقتضي فإذا كل ذلك يقتضي أن يكون الواجب بالذات واجب بالذات غير واجب بالذات يعني مركب من وجود وعدم فإذا كان مركبا من وجود وعدم يعني كان وجودا ناقصا إذا كان وجودا ناقصا فهذا يلازم الإمكان يلازم الإمكان بتقريبين التقريب الأول إما أن نأخذ ناحية التركيب فنقول إذا نظرنا بالتقريب الأول إلى التركيب من وجود وعدم وكل تركيب يقتضي الإمكان يقتضي الحاجة ويقتضي الإمكان سواء أكان التركيب من أجزاء فعلية يقتضي الحاجة لماذا؟ لأن المركب عدم عند عدم انضمام الأجزاء بالأسر لأنه فرق بين الأجزاء التي ليست بالأسر والأجزاء التي بالأسر يعني منضمة والمركب متأخر عن الأجزاء بالأسر عن الأجزاء المجتمعة فبالتالي المركب من حيث التركب وإن كان عين الأجزاء ولكنه من حيث اتصافه بالمركبية بعد الأجزاء بعد الآن يعني متأخر عن الأجزاء من حيث هو مركب هذا الإشكال المعروف أنه كيف تقولون المركب متوقف على أجزائه مع أنه عين أجزائه نقول هو متوقف على أجزائه التي ليست بالأسر وهو متأخر عن أجزائه التي بالأسر على أي حال فإذا هذه إذا كانت الأجزاء فعلية واضح أن التركيب يقتضي الحاجة أما إذا لم تكن الأجزاء فعلية كمحل كلامنا فعندئذ يكون في البحث هو في أن هناك وجود ناقص والنقصان في الحقيقة يلازم الإمكان والماهية باعتبر أن النقصان هو يعني هو عبارة عن المنع عما هو وراء الحد، المنع عن ما هو وراء الحد، وبالتالي يكون النقصان هو اللا بشرطية تجاه ما وراء الحد، اللا بشرطية تجاه ما وراء الحد، يعني نقص علمه مع إمكان اتصافه بالعلم، يعني ذاته لا تكتفي، يعني العلم له ممكن بهذا، فيعود النقصان، يعني يعود التركيب من الوجود والعدم إلى النقصان الذي يعود إلى الإمكان بهذا الاعتبار، لأن صار الصفة المفقودة هي لها نسبة الإمكان إلى ذاته. طبعا لا أحد يقول لها نسبة الامتناع، لأنه نفرضها كمالية، نفرضها كمالية، فصفة مفقودة لها نسبة الإمكان، لها نسبة الإمكان، فيرجع إلى أن لأنه ممكن بالنسبة إلى هذه الصفة. هذا الذي يذكره المصنف. قال: والحجة فيه أنه لو كان للواجب بالذات المنزه عن الماهية، المنزه عن الماهية بالنسبة إلى صفة كمالية من الكمالات الوجودية جهة إمكانية، كانت ذاته في ذاته فاقدة لها، مستقرا فيها، يعني في الذات عدم هذه الصفة، فكانت مركبة من وجود وعدم. لاحظت كيف عبر؟ يعني صار مستقرا في ذات الواجب عدم الصفة. نقصد مستقرا في ذات الواجب عدم الصفة النقصان، مو أن عدم الصفة هو مستقر لهو له محل، نقصد به النقصان، يعني صارت صارت ذات الواجب غير كافية لاتصافها بالعلم مثلا، فنقصت. ولازمه تركب الذات، إما أن تقول تركب الذات عقلا وهو ممتنع كما يقول صدر المتألهين في الأسرار الآيات، أو تقول لا، يلزم في الحقيقة تركب الذات الذي يكشف عن عن النقصان الخارج، هذا بصير. ولازم التركب الحاجة، إما طبعا ليست الحاجة إلى الأجزاء المقصود هنا، لأنه أحد الجزئين عدم يعني، بس يلزم التركب الحاجة، يعني الحاجة إلى الغير، إلى العلة. ولازم الحاجة الإمكان، والمفروض وجوبه، لأن الوجوب هو خلاف، هو الغنى بالذات، هذا خلف. هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية والتي هي عليها المدار يعني في كلماتهم، هذه الحجة الثانية في الحقيقة هي تنتقل أو تنطلق بالدقة من فهم الضرورة الأزلية للواجب، وهذا هو حدها الأوسط، وهذا هو حدها الأوسط. ما الفرق بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية؟ الضرورة الذاتية هي كون المحمول، اللي هو الوجود في الفلسفة، يعني كون المحمول ثابتا للموضوع بالضرورة ما دام الموضوع موجودا، يعني يتوقف حمل المحمول على الموضوع على أمر واحد، هو تحقق الموضوع فقط، فإن تحقق الموضوع صار المحمول ضروريا دون قيد أو شرط آخر، مثل أي شيء كحمل الذاتيات على الذات المهوية، كقولك الإنسان حيوان، قولك تقول الإنسان حيوان بالضرورة الذاتية، يعني يكفي أن يكون الإنسان موجودا حتى تحمل عليه كل هذه المحمولات الذاتية، حيوان ناطق حتى اللوازم، يعني كحمل الأربعة الزوجية على الأربعة، يعني الأربعة زوج بالضرورة الذاتية ما دامت الأربعة موجودة، يعني يكفي الجعل البسيط للأربعة حتى تثبت كل لوازم الذات لها، فهذه تسمى ضرورة ذاتية. أما الضرورة الأزلية فهي الخاصة للواجب تعالى. الضرورة الأزلية حتى شرط وجود الموضوع لا 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 يوجد فيها. لماذا؟ لأن الموضوع هو الوجود، فلا تقول الوجود الذي هو واجب، يعني لأن الواجب لا ماهية له، الوجود الذي هو واجب مثلا ضروري، ضروري الوجود، لا تقل بالضرورة الذاتية، لأن الضرورة الذاتية أنت تنظر إلى الماهية وتقول هذه الماهية التي قد توجد وقد لا توجد، إن وجدت كانت حيوانا بالضرورة. أما بحق الواجب لا تقول ذات الإلهية إن وجدت كانت عالمة بالضرورة، لأنه إن وجدت لا تصح في حقه. لماذا؟ لأن إن وجدت يعني كأنك تنظر إلى الذات لا بشرط عن الوجود، وإذا نظرت إلى الذات لا بشرط عن الوجود أثبتت لها الماهية، لأن التي ينظر إليها لا بشرط عن الوجود فقط الماهية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. لاحظ هذا النقطة ذكرها المصنف في الفصل الأول، في التنبيه الفصل الأول من المرحلة الرابعة، هو أن الله هي من أدق المباحث. يعني الله ليس ذات ثبت لها الوجود، غلط، لأنك تنظر إلى ذاته أنه ثبت له الوجود. الذات التي ثبت لها الوجود هذه ضرورة أزلية، يعني هذه هذا الماهيات. أما الواجب ليس ذات ثبت له الوجود، الواجب هو ذات هي الوجود الثابت بهذا المعنى. المصنف يريد أن يقول أن يبني كل كلامه على الضرورة الأزلية. ما معنى الضرورة الأزلية؟ يعني عدم إمكان ثبوت ذات للواجب لا بشرط عن الوجود. هذا الضرورة الأزلية. بالماهيات تثبت ما هي لا بشرط عن الوجود، فإن وجدت ثبتت الذاتية، للواجب لا يصح. ما هو الدليل؟ يقول بكل بساطة وإن جرى تعقيد جدا، يقول بالعبارة وحتى ببعض الكلمات، لأنه في تفصيل منه ببعض الكلمات ولكن هي بسيطة جدا الوجه. ماذا يقول؟ يقول جيد، ما هو الفرض؟ فرض أن الواجب ليس واجبا بالنسبة إلى صفة من الصفات. شو يعني ليس واجبا بالنسبة إلى صفة من الصفات؟ يعني هذه الصفات لا تكفي الذات الإلهية لتثبت لها، لا تكفي الذات الإلهية لتثبت لها، يعني تحتاج إلى الغير، تحتاج إلى الغير. المصنف لكي تثبت لها هذه الصفة، يقول المصنف كيف يقول؟ يقول في رد هذا الكلام، طبعا صدر المتألهين ذكر هذا الكلام في كل كتبه تقريبا الأساسي. يقول الذات، الذات مع الصفة، الكلام كل الكلام أنه في عندنا صفة كمالية، أنتم تقولون أن الذات لا تكفي لاتصافه به. نأتي إلى هذه الصفة، تعالوا لنلاحظ لنرى الذات، لنلاحظ الذات من دون الصفة. فإما أن تقول إذا لاحظت الذات من دون الصفة، إما أن تكون الذات بنفسها كافية لهذه الصفة أو لا، ولا يعني فرض ثالث. فيقول على كلا التقديرين عدم وجوب الصفة للواجب، هون المقدمة الثانية، عدم وجوب الصفة للواجب يساوي عدم الوجوب الذاتي للواجب. هذا لب الدليل. يعني هو يريد أن يقول إذا لم تكن الصفة واجبة للذات الإلهية كانت الذات غير واجبة. لاحظت الدليل كيف صياغته هيك؟ هون البعض بده يشكل إنه ليش فلتكن الذات واجبة والصفة غير واجبة، كما أن زيد إنسان وقد لا يجب له الكتابة، فلتكن الذات. هو يريد أن يثبت، المبرهن صاحب الحجة يريد أن يثبت أي شيء ملازمة بين عدم وجوب الصفة للذات وعدم وجوب الذات. فإذا كان والتالي باطل أن الذات واجبة فالصفة واجبة. هذا هو يقول. أنت تعالى إلى الصفة، أنت تقول الصفة هي زائدة، يعني الصفة أتت من الغير. الآن فلابد بالصفة من غير، من غير. لماذا؟ لأنك قلت الذات الإلهية لا تكفي بنفسها لثبوت الصفة. فإذا لا تكفي الذات لنفسها لثبوت الصفة، فإذا ثبتت الصفة للذات الإلهية فبالغير، طبيعة الحال. يقول نحن ننظر إلى الذات، تعالى لكي ننظر إلى الذات. تارة ننظر إلى الذات مع ملاحظة عدم الغير. ما هو الغير؟ علّك الصفة، علة الصفة لفرضنا أن الذات لا تكفي للاتصاف بها، أو مع عدم ملاحظة الغير. هون بلا شوي تعليل. أقول أنت تفرض أن الله سبحانه وتعالى الذات الإلهية بالنسبة إلى العلم هذه الصفة مو ضرورية للذات الإلهية. يقول طيب، يعني هذه الصفة إذا ثبتت للذات الإلهية فمن الغير بسبب علة، وبالتالي هذه الصفة لكي تثبت تحتاج إلى علة، وإذا لم تثبت فلعدم علتها، فلأن عدم المعلول عدم عند عدم علته. فبالتالي يقول تعال ننظر إلى الذات فقط، الذات. هذه الذات تارة تلاحظها مع عدم الغير اللي هو علة الصفة، تارة لا تلاحظ الغير معها، اختلاف باللحاظ. لاحظت شو عم نقول؟
يعني بشرط الله ولا بشرط؟
أحسنت، بشرط عدم الغير اللي هو علة الصفة أو لا بشرط. يقول أما مع ملاحظة مع ملاحظة، فلنقل مع ملاحظة الغير، ليكون البرهان أتم، مع ملاحظة الغير، إما أن تلاحظ الذات مع وجود علة الصفة أو مع عدم علة الصفة. هذا في فيه فرض ثالث، ما في فرض ثالث. تقول أنا أنظر إلى الذات مع وجود العلة، أنظر إلى الذات مع عدم العلة. يقول إذا نظرت إلى الذات مع وجود العلة يعني صارت الذات متصفة، الذات مع عدم العلة يعني صارت الذات غير متصفة، غير متصفة. سؤال، هل يخلو نفس الأمر من إحدى هاتين الحالتين؟ لا يخلو. فإذا الذات على كلا التقديرين إما مشروطة بالعلة التي أوجبت الصفة أو مشروطة بعدم العلة التي لم توجب الصفة. فعلى كلا التقديرين صار وجود الواجب بالذات مشروط بأمر غير ذاته، ما هي؟ إما العلة الصفة أو عدم علة الصفة. جيد؟ فلم يصبح ضروريا بالأزل. لماذا؟ لأنه صار حتى يوجد الواجب بالذات يجب أن يوجد بشرط،
بشرط وجودي،
بشرط وجود العلة أو بشرط عدم وجود العلة. لاحظ واضح سيد؟ لأنه في كلا الحالين إما الذات إما الصفة ثابتة لوجود علتها أو غير ثابتة. على كلا التقديرين الذات الإلهية ليست ضرورية بالأزل لأنها مشروطة إما بالعلة التي أوجدت الصفة أو مشروطة بعدم العلة.
هذا كله فرق إمكان اتصافه بالصفة. فإذا قلنا مثلا أنه في مقدار من العالم العلم مثلا لا يمكن أن تتصف بها الباري فلا يرد عليها الإشكال.
صح. هون نحن شو صرنا نقول؟ ففي كلا التقديرين صار وجود الوجود الواجب مشروطا، صح؟ إذا صار مشروطا لم يعد ضروريا بالأزل، بالضرورة الأزلية. لماذا؟ لأن الضرورة الأزلية تعني أن وجوده غير مشروط بأي شرط، غير مشروط بأي شرط. هذا إذا أنت كنت عم تلاحظ الغير، عم تلاحظ الغير. أما إذا قلت أردت أن تهرب من هذا الإشكال بأن قلت لا، الذات لها الصفة، لها الصفة، يعني لها الصفة من حيث هي هي، جيد، ولا تأثير للعلة. قل هذا خلاف الفرض كله، هذا خلاف الفرض، هذا خلاف الفرض. يعني أن تفرض بأن الذات متصفة بالعلم وهذا العلم ليس من ذاتها ولا تأثير للعلة، هذا خلاف الفرض. أننا فرضنا أنها ليس من ذاتها بل من غيرها، هذا خلاف الفرض. أما مع عدم الملاحظة يعني عقلا تقول الذات الإلهية دون ملاحظة الغير، دون ملاحظة الغير، مش مع ملاحظة الغير أو وجود الغير أو عدم الغير، فقط ملاحظة تحليل عقل الذات من دون ملاحظة الغير. يقول هذا الفرض ملاحظة الذات دون الغير وجودا وعدما يعني أنت لاحظت الذات لا بشرط عن وجودها وعدمها، لأن وجودها أو عدمها هو دائما مع الغير أو مع عدم الغير. فأنت لاحظت الذات لا بشرط، إذا لاحظت الذات لا بشرط أثبت لها الماهية، لأنه لا يمكن للذات الإلهية أن تلاحظ لا بشرط عن الوجود. هذا طبعا من فصله بكرة نحن، والحمد لله رب العالمين، بكرة من فصله أكبر.